بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب الارتقاء بالهمم، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول 4 من تلك الأسباب، ألا وهي قصر الأمل وتذكر الآخرة، والنظر إلى من هو أعلى في الفضائل وإلى من هو أدنى في أمور الدنيا، وإدامة النظر في السيرة النبوية، ومطالعة سير الأبطال والمصلحين والنابغين. أما قصر الأمل وتذكر الآخرة فهو من أعظم الموقظات للهمة، ومن أكبر البواعث على الجد والاجتهاد، ذلك أن المرأة إذا تذكر قصر الدنيا وسرعة زوالها، وأدرك أنها مزرعة للآخرة، وأنها فرصة لكسب الأعمال الصالحة، وتذكر ما في الجنة من النعيم المقيم، وما في النار من العذاب الأليم، زهد في متاع الدنيا، وأقصر عن الاسترسال في الشهوات، وانبعثت همته للأعمال الصالحات. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري في صحيحه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال ابن عقيل رحمه الله: ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال، فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كمرض الموت حسنت أعماله، فصار عمره كله صافيا. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. وقال ابن القيم رحمه الله: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخر، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدنيا بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهو حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن صدق التأهب هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، الذي بيّن من خلاله أن من أعظم أسباب الارتقاء بالهمم قصر الأمل وتذكر الآخرة وصدق التأهب للقاء الله تبارك وتعالى. معاشر المستمعين الكرام، ومن أسباب اكتساب الهمة العالية النظر إلى من هو أعلى في الفضائل وإلى من هو أدنى في أمور الدنيا، فهذا من مقومات الهمم ومن أسباب النهوض للمعالي. فينبغي لمتطلب الكمالات أن ينظر إلى من فوقه في أمور الدنيا والتقوى والصلاح والعلم والعبادة والكرم ومحاسن الأخلاق وسائر الفضائل، وأن ينظر إلى من دونه في أمور الدنيا من منصب أو جاه أو مال أو صحة أو بناء أو مركب أو نحو ذلك. قيل في منثور الحكم: وإذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء. وقال ابن العميد: من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. فإذا أخذ المرء بهذا الأدب السني وتوفر على اقتناء الفضائل وألزم نفسه التخلق بالمحاسن، ولم يرض من منقبة إلا بأعلاها، ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها، واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلا ويبقي لها الذكر الجميل آجلا، لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام ويرتقي إلى النهاية في الكمال، فيحوز السعادة الإنسانية والرئاسة الحقيقية، ويبقى له حسن الثناء مؤبدا وجميل الذكر مخلدا كما يقول الجاحظ. وإلى هذا المعنى العظيم يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وزاد مسلم: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أو جبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم أسباب الارتقاء بالهمم إدامة النظر في السيرة النبوية، فالسيرة النبوية مليئة بالأحداث العظام التي تبعث الهمة وتوقظ العزمة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بالجهاد والصبر والمصابرة وصدق العزيمة وعلو الهمة، ولا عجب في ذلك، فهو سيد البشر وخيرة الله من خلقه، وهو قدوة الناس أجمعين. ولذلك لما بعثه الله ليخرج العباد من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أنشأ صلوات الله وسلامه عليه يؤسس مبادئ العزة والكرامة، فاجتث من الأنفس شجرة الذلة من جذورها، وأعتق رقاب الأمة من الاستكانة، مخافة أن تهوي بها إلى أدنى درجات الضعة والدناءة، ولم يأل جهدا في إجراء دم الشهامة وكبر الهمة في عروقها الميتة، حتى أخرجها في قالب الكمال لا تتردد إلا على أبواب الفضائل، ولا تبسط ساعديها إلا لمهمات الأمور. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن للسيرة أبلغ الأثر في تقويم السلوك وتربية العواطف الشريفة، فإنها المرآة التي تنعكس منها تلك الصورة التي تعد بحق أرقى صورة للحياة البشرية، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسم بأقواله وأعماله وسائر تصرفاته القدوة العليا التي يجب أن تهدف إليها جهود البشر في سيرهم نحو الكمال المنشود. إن 23 عاما هي جملة السنين التي عاشها محمد النبي الرسول، قد لا تكون في مقياس الزمن شيئا مذكورا إذا قيست إلى ما قضته البشرية من حقب متطاولة وأجيال متعاقبة، ولكنها في مجال التربية والإصلاح ورسم قواعد السلوك البشري الفاضل ووضع المعالم والحدود لحياة الإنسان كما يحبها رب الإنسان، وبما يحقق الغاية من وجوده ويكفل له الحياة السعيدة الكريمة، لأرجح في الميزان من كل ما غبر من حقب وأجيال. ذلك أن بركات هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تحصر ولا تحصى، وإن منها لبركة الوقت التي نال أمته منها أوفر الحظ والنصيب، فنالت من العلوم والأعمال والأخلاق والحكمة في وقت قصير ما لم تنله أمة من الأمم. ثم إن هذه السيرة تحكي صورة إنسان لا أسطورة، فهي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة فلم تخرجه عن بشريته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه من الألوهية قليلا ولا كثيرا. تلك السيرة تحكي لنا سيرة الشاب الأمين الصادق، كما تحكي سيرة الرسول الداعية الصابر، وسيرة الإمام العادل، وسيرة الأب الحاني والزوج الوفي، والمربي العظيم والمرشد الحكيم، والصديق الموات الكريم، والمحارب القائد الشجاع. فهي باختصار سيرة شاملة تجعله قدوة صالحة لكل داعية وأب وزوج ومحارب وسياسي ورئيس دولة. معاشر المستمعين الكرام، ومن أعظم أسباب الارتقاء بالهمم مطالعة سير الأبطال والمصلحين والنابغين، فإن مطالعة سيرهم وقراءة تراجمهم المحررة بأقلام تشرح نواحي العظمة فيهم وتصف آثارهم وتبين ما يخصه بهم عظماء الرجال من تقدير وتمجيد، كل ذلك مما يبعث الهمة ويوقظ العزمة. ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ وتوحي إليه بالاقتداء بهم والسير على منوالهم، ولم تخل أمة من أبطال لا يقرأ القارئ ترجمة حياتهم إلا ويشعر بأن روحا جديدا دب فيه وحركه للإتيان بعظائم الأمور وجلائل الأعمال. وكثيرا ما دفع الناس إلى العمل الجليل حكاية قرأوها عن رجل عظيم أو حادثة رويت عنه، وأمتنا الإسلامية بحمد الله غنية بالأبطال في شتى الميادين. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة. التي دارت حول بعض الأسباب للارتقاء بالهمم، حيث دارت حول قصر الأمل وتذكر الآخرة، وحول النظر إلى من هو أعلى في الفضائل وإلى من هو أدنى في أمور الدنيا، وحول إدامة النظر في السيرة النبوية ومطالعة سير الأبطال والمصلحين والنابغين. وللحديث عن أسباب الارتقاء بالهمم صلة في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.